الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصلاحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية يجرون المناظرة الأولى التي تم تخصيصها لمناقشة القضايا الاقتصادية في البلاد. جهات دينية ونشطاء مقدسيون يدعون الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال نحو المسجد الأقصى. قاعدة عين الأسد في الأنبار غربي العراق تتعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أجرى مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية السابعة المناظرة الأولى التي تم تخصيصها لمناقشة القضايا الاقتصادية في البلاد وبرامج المرشحين لدعم وتطوير التنمية الاقتصادية وإدارة البلاد خلال السنوات الأربع القادمة. وامتدت المناظرات التي جرت ليلة أمس لثلاث ساعات، قدم فيها المرشحون خططهم وبرامجهم الاقتصادية والمعيشية التي تهم المواطن بالدرجة الأولى لإدارة البلاد للسنوات الأربع القادمة أمام 80 مليون مواطن إيراني، فيما كانت الأجواء مفعمة بالشفافية والوضوح الكامل، وأتيح لكل مرشح بأن يتحدى منافسيه ويدافع عن برامجه أمامهم. حول الأجواء التي رافقت المناظرة الأولى لمرشحي الانتخابات الرئاسية في إيران، إليكم التقرير التالي.
القضايا الاقتصادية وسبل دعم وتطوير عجلة التنمية في البلاد محور الجولة الأولى من المناظرات الانتخابية بين المرشحين الرئاسيين السبعة في إيران. المناظرة التي امتدت لثلاث ساعات، قدم فيها المرشحون خططهم وبرامجهم لإدارة البلاد في السنوات الأربع القادمة أمام 80 مليون مواطن إيراني، فيما كانت الأجواء مفعمة بالشفافية والوضوح الكامل، وأتيح لكل مرشح بأن يتحدى منافسيه ويدافع عن برامجه أمامهم. المرشح لرئاسة إبراهيم رئيسي شدد على ضرورة معالجة كل القضايا التي تعيق عملية الانتاج من أجل تحقيق التنمية، داعيا إلى توفير الآليات التي تساعد في هذا المجال.
لتحقيق ازدهار الانتاج يجب أن يتم خفض القضايا التي تعيقه، ومن هنا علينا أن نوفر الآليات المتعلقة بذلك، ومنها التراخيص المحدودة.
أما المرشح محسن رضائي فقد وجه انتقادات شديدة للحكومة الحالية، معتبرا أن الشعب يكابد العيش لأن الحكومة تمد يدها في جيب المواطنين لتأمين الميزانية.
لدي برنامج اقتصادي قمت بالتخطيط له، وسأحول إيران إلى بلد اقتصادي، وإذا ما أردنا تحقيق هذه البرامج يجب أن نغير السياسة الاقتصادية جذريا.
المرشح عبد الناصر همتي شدد على أهمية الاهتمام بالتوزيع العادل للثروة، مشيرا إلى أنه يمتلك القدرة على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
سبق أن أعلنت بأن موضوع الأساسي هو تغيير الحكومة الاقتصادية، وهذا ما سأعمل عليه.
أما المرشح محسن مهر علي زادة فقد أشار إلى أن إيران تعاني من مشاكل كبيرة أثرت على الوضع المعيشي للمواطنين، مشيرا إلى أنه يمتلك برنامجا مدونا عمل عليه منذ سنوات.
عملت في الإنتاج عمليا وأدرت محافظة خراسان، وقد بينت في كتاب لي كيفية زيادة الإنتاج والعائدات.
المرشح قاضي زاد هاشمي ركز على العملة الوطنية، مشيرا إلى أنه في حال استطاعتنا خفض التضخم فبإمكاننا الحفاظ على قيمة هذه العملة.
هناك مشاكل أكبرها وأهمها مشكلة سوء الإدارة، وإذا ما أردنا بشكل حقيقي حل المشاكل يجب أن يكون هناك تغيير بنيوي في الاقتصاد.
أما المرشح علي رضا زاكاني فقد وجه انتقادات حادة للمصرف المركزي، وشدد أكد على ضرورة إيجاد شبكات اتصال بين المصارف من أجل التخلص من المشاكل الاقتصادية.
سوف أركز على مكافحة الفساد الاقتصادي والسيطرة على الفضاء الافتراضي، كما إنني أعتقد أن موضوعي الاقتصاد والإدارة يجب أن يكونا متلازمين.
فيما شدد المرشح سعيد جليلي على ضرورة أن تكون هناك إرادة حقيقية وبرامج من أجل إزالة الفقر والحرمان، داعيا إلى إعطاء الشعب الإيراني حصته من الطاقة.
حسب برنامجي أريد العمل على تحقيق أكبر حجم من العائدات للبلاد، ومن هنا على جميع القطاعات أن تقوم بتوفير فرص العمل في المجتمع.
أسلوب النقاش الدعائي الذي تتم إدارته في حلقات المناظرة للمرشحين فريد من نوعه في المنطقة والعالم، واعتماد هذا النموذج من الدعاية إن دل على شيء فإنما يدل على ترسيخ مبادئ الديمقراطية في إيران، ويؤكد إصرار إيران على توفير إجراءات الشفافية أمام شعبها. كما أن المناظرات تظهر أيضا نقاط القوة والضعف لدى كل من ممثلي التيارات والأحزاب في إدارة الدولة للسنوات الأربع القادمة، ويظهر تاريخ المناظرات في إيران أن هذا النموذج من الدعاية الانتخابية السليمة له تأثير أساسي على زيادة قبول الناس للانتخابات وزيادة مشاركتهم السياسية السليمة فيها والإقبال عليها، حيث تظهر الاستطلاعات أن الإقبال على المشاركة في الانتخابات قبل المناظرات وبعدها يختلف اختلافا كبيرا.
أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أن إيران وحزب الله اللبناني لم يبخلوا على حركة حماس، موضحا أنه بدعم إيراني ستعيد فصائل المقاومة بناء ما دمره الاحتلال في غزة. وأوضح يحيى السنوار خلال خطاب جديد له أن هناك إخوة عربا ومسلمين آخرين يدعمون المقاومة دعما سخيا ولا نستطيع ذكرهم بسبب ضغوطات المجتمع الدولي. دعت جهات دينية ونشطاء مقدسيون الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال نحو المسجد الأقصى لمواجهة مسيرة إعلام يعتزم المستوطنون الصهاينة تنظيمها في العاشر من الشهر الجاري، وطالبت الجهات ذاتها بإبقاء المحال التجارية مفتوحة بالتزامن مع التظاهرة الصهيونية، مشددة على أهمية تشكيل لجان شبابية لحماية المحال الفلسطينية من أي اعتداء. حول آخر المستجدات بشأن أعمال العنف والاغتيالات من قبل الكيان الصهيوني نستمع إلى التقرير التالي.
استعدادات للتصويت على حكومة الاحتلال الجديدة من المرجح أن تنطلق فور إبلاغ الكنيسة الإسرائيلي النواب رسميا الاثنين المقبل بتشكيل المعارضة ائتلافا من شأنه إزاحة رئيس الوزراء الأطول بقاء في الحكومة بنيامين نتنياهو. هذه التحضيرات قابلها غليان في الشارع الإسرائيلي وانقسامات وخلافات واحتقان حاد على خلفية انضمام أحزاب يمينية إلى أخرى من الوسط واليسار لتشكيل الحكومة الجديدة. لكن الأخطر الحديث عن خطابات تحريضية وتوقع اندلاع أعمال عنف واغتيالات، ما استدعى تجديد الحماية على أعضاء الكنيسة من التحالف المناهض لنتنياهو والمعروف باسم معسكر التغيير. رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك نداف أرغامان حذر من وقوع اغتيالات سياسية جراء أكثر الفترات شحنا وتوترا، وكشف دون أن يذكر أي أسماء عن رصد تطرف خطير في الخطاب العنيف والتحريضي وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن هذا الخطاب بين مجموعات أو أفراد معينين قد يفسر على أنه دعوة للأذى الجسدي أو السماح بنشاط عنيف وغير قانوني بحسب تعبيره، محملا الزعماء السياسيين والدينيين مسؤولية التخفيف من لهجة التحريض وإيقاف تلك الخطابات. صحيفة يدعوت أحرنوت نقلت عن مصادر أمنية أن الرسالة الاستثنائية لرئيس الشباك في توقيتها وخطورتها ترى الصورة الاستخبارية الشاملة وليس فقط الأشياء التي يتم نشرها. وتحدثت المصادر عن منشورات مروعة على شبكة التواصل يمكن أن تؤدي إلى إراقة الدماء، قائلة إنها نار يصعب إخمادها.
تا فظاهر المئات من المستوطنين في القدس المحتلة للمطالبة بتعجيل تغيير حكومة الكيان والإطاحة برئيس الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو. وأكدت مصادر إعلامية عبرية أن المشاركين في المسيرات تجمعوا قرب مقر إقامة نتنياهو مرددين شعارات تطالب بمحاسبته وإخضاعه للمحاكمة. وانتشر الأمن الصهيوني في محيط المنطقة لمنع وقوع احتكاكات مع الأطراف المؤيدة لرئيس الوزراء المؤقت. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق. وذكرت الخلية في بيان لها أن منظومة الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية تصدت لطائرتين مسيرتين وتمكنت من إسقاطهما. وفي وقت سابق أعلن التحالف الأمريكي في العراق سقوط صاروخ قرب مركز الدعم الدبلوماسي للتحالف في العاصمة بغداد، مشيرا إلى أن الصاروخ لم يوقع أي إصابات. قالت خلية الإعلام الأمني العراقية أن عملية أمنية واسعة انطلقت شرق قضاء طوس خورماتو بمحافظة صلاح الدين. وأوضحت الخلية في بيان أن وحدات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات البشمركة شاركوا بهذه المهام، مبينة أن العملية سبقتها عدة ضربات جوية استهدفت نقاطا محددة في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك. وقامت القوات الأمنية بتفتيش منطقتي وادي الزكا ووادي شاي بالموقع ذاته، كما نجحت بتدمير مقرات الإرهابيين بعد عثورها على معدات وأسلحة وأنفاق تابعة لهذه العصابات. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلن الناطق باسم التحالف الأمريكي في العراق العقيد واين ماروتو سقوط صاروخ قرب مركز الدعم الدبلوماسي للتحالف في العاصمة بغداد، مشيرا إلى أن الصاروخ لم يوقع أي إصابات ومؤكدا أن الهجوم قيد التحقيق. فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الأحد إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف قاعدة عين الأسد فجر اليوم، وتم إطلاق حالة إنذار قصوى في القاعدة تحسبا لأي هجمات صاروخية. إلى ذلك توصل الجانبان العراقي والأمريكي إلى خطة تتضمن آليات وتوقيتات محددة لاستكمال خروج القوات الأجنبية من العراق. وقالت قيادة العمليات المشتركة أن الاجتماع الأول بين اللجنة العسكرية التقنية العراقية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري ونظيرتها الأمريكية برئاسة قائد قوات العزم الصلب في العراق الفريق بول كالفريد عقده في العاصمة العراقية بغداد. وأضافت أن الجانب الأمريكي جدد تأكيد احترامه للسيادة العراقية، واتفق الجانبان على إطار عمل للجلسات المقبلة لمناقشة العلاقة الأمنية على المدى الطويل. كما اتفق الجانبان على خطة عمل لتطبيق مخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق أمريكا، وأن تنجز الخطة خلال جلسة المحادثات المقبلة التي ستعقد في بغداد أو واشنطن في شهر تموز أو آب القادم، لافتة إلى أن الخطة تتضمن آليات وتوقيتات محددة لاستكمال إعادة نشر القوات القتالية للتحالف الدولي خارج العراق. على صعيد آخر، قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في حفل تأبيني بمناسبة رحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني أن الإمام الراحل أسس منهجا يقود حركة الأمة بطريقة يمكن القول أن آثاره نتلمسه يوميا، ولقد استطاع الإمام أن يقدم للأمة الإسلامية ما عجز عنه الآخرون، حتى يمكن القول أن ما بعد الإمام الخميني رحمة الله عليه يختلف عما قبله. وعقدت في بغداد وعدد من المحافظات العراقية احتفالات تأبينية لمناسبة رحيل الإمام الخميني طيب الله فرح. 32 عاما على رحيل الإمام الخميني قدس الله نفسه، لم تستطع أن تغيب ذكرى هذا الرجل العظيم في عراق المقدسات، ولا زالت ذكراه تتجدد. إذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. صنعاء تعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة. زورق بحري تابع للعدو الصهيوني يخرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة. مقتل 3 من الجيش الحر بالحسكة السورية، والجيش التركي يستهدف قصد بريف الرفا. من جديد أهلا بكم. شن سلاح الجو اليمني المسير هجوما استهدف قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط بالعمق السعودي ملحقا بالموقع خسائر فادحة. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى السريع أكد أن العملية تمت باستخدام طائرة من طراز قاصف K2، مضيفا أن هذه العملية تأتي في إطار الرد المشروع على استمرار العدوان على البلاد ومواصلة فرضه الحصار الجائر على الشعب اليمني منذ سنوات. اعتبرت أوساط سياسية يمنية الاتهامات الأمريكية بشأن عرقلة صنعاء لوقف إطلاق النار والوقوف وراء إطالة أمد الحرب بأنها مضللة. حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي.
الاتهامات الأمريكية لصنعاء بإطالة أمد الحرب ورفض الانخراط في وقف إطلاق النار قابلت الأوساط السياسية بتهكم واستهجان واسع، ووصفتها بأنها مغالطة للرأي العام ومردودة عليها. وأكدت الأوساط بأن أمريكا ليست جادة في السلام كونها طرف في العدوان على اليمن، مشيرة إلى أن هذه الاتهامات تأتي بهدف الضغط السياسي على صنعاء بعد فشلهم في الميدان العسكري.
الأمريكي هو طرف معتدي على الجمهورية اليمنية، وأعلن العدوان على اليمن في 26 مارس 2015 من واشنطن عاصمة أمريكا. نحن لا نعترف بمبعوثين للسلام تبعثهم أمريكا لأنها هي طرف في الحرب. سيأتي اليوم الذي يعني نطلبها للمحاكمة الدولية إزاء جرائمها ومجازرها التي ارتكبت في الجمهورية اليمنية على مدى 6 سنوات.
الاتهامات تأتي عقاب فشل المبعوثين الأممي والأمريكي في إحداث أي تقدم ملموس باتجاه وقف لإطلاق النار، إذ تشترط صنعاء على ضرورة فصل الملف الإنساني عن أي قضايا عسكرية أو سياسية في المقام الأول، ووقف العدوان وانسحاب القوات الأجنبية في البلد للانخراط في أي مفاوضات يمكن أن تؤدي إلى أي تسوية سياسية، وهي شروط لا تزال تقابل بتجاهل من قبل المبعوث الأممي ورفض من قبل قوى العدوان. وشهدت الآونة الأخيرة حراكا سياسيا ودبلوماسيا على الصعيد الإقليمي والدولي، أبرزها دعوات أمريكية للسلام في اليمن، إلا أنها لا تزال حبرا على ورق، ويصفها مراقبون بأنها غير جدية وتسعى لوقف الحرب من طرف واحد فقط، تحديدا من قبل الجيش واللجان الشعبية الذين لا يزالون يحققون انتصارات وتقدمات كبيرة تجاه مدينة مارب.
وتؤكد صنعاء بأن كل حديث عن السلام سيبقى باهتا، وكل تشكيك في نواياها تجاه المفاوضات سيظل غير عادل ومردود على أصحابها في ظل استمرارية العدوان والحصار.
في إطار الاعتداءات اليومية، خرق زورق بحري تابع للعدو الصهيوني المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم الأحد في بيان خرق زورق بحري تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة المذكور على خرق البقعة البحرية على مرحلتين، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلتين مضيئتين في المنطقة، وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حسب بيان الجيش اللبناني. دارت اشتباكات في مخيم الرشيدية في منطقة الصور جنوب لبنان منذ ساعات اليوم الأحد، وتوسعت لتستعمل فيها الأسلحة الرشاشة وقذائف الRPG والقنابل اليدوية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن سقوط قتيلين، فيما لم تعرف أسباب الاشتباكات بعد. وتعمل حركة فتح والفصائل الفلسطينية على محاصرة الإشكال. أفادت مصادر سورية مطلعة مقتل 3 عناصر من الجماعات الإرهابية الموالية لتركيا جراء اشتباكات مع ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا برغف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة السورية. وأوضحت المصادر أن المواجهات أسفرت أيضا عن إصابة عدد من الإرهابيين التابعين للجيش التركي على محور جبهة العريش. بالمقابل دكت مدفعية الجيش التركي مواقع لقسد بمناطق متفرقة من ريف محافظة الرقة الشمالي أبرزها مخيم عين عيسى وقرية مالق. وفي ريف دير الزور الجنوبي انفجرت عبوة ناسفة على دورية عسكرية تابعة لقوة سوريا الديمقراطية غربية بلة الصبحة. تستمر تركيا والمجموعات المسلحة التي تعمل معها بانتهاكاتهم المتكررة بحق السوريين، وهذه المرة مع سرقة حصة سوريا من مياه نهر الفرات ما أدى لانخفاض منسوب سد الفرات وتوقف كل عنفات توليد الطاقة الكهربائية. المزيد في التقرير التالي.
تستمر تركيا والمجموعات المسلحة التي تعمل معها بانتهاكاتهم المتكررة بحق السوريين، وهذه المرة مع سرقة حصة سوريا من مياه نهر الفرات ما أدى إلى انخفاض منسوب سد الفرات وتوقف كل عنفات توليد الطاقة الكهربائية.
تعاني محافظة الحسكة في الفترة الأخيرة إلى انخفاض كمية الطاقة الكهربائية المغذية للمحافظة، وذلك نتيجة قيام المحتل التركي بقطع مياه نهر الفرات مما أدى إلى توقف العنفات العاملة في سد الفرات وبالتالي انخفاض كمية الطاقة المغذية للمحافظة، حيث كان السد يقوم بتغذية محافظة الحسكة بحدود 70 إلى 80 ميجاوات.
كهرباء المنطقة بشكل عام تعتمد على كميات الإنتاج من منشأة توليد السويدية، وهي كميات قليلة جدا تغذي الخطوط الخدمية المستثناة من مطاحن ومخابز واتصالات ومياه لاستمرار الحياة بالحد الأدنى من الخدمات. كارثة إنسانية حقيقية تهدد الجزيرة السورية ألقت بظلالها بشكل طبيعي على الواقع الزراعي في منطقة تعتمد على الزراعة بالنسبة الأكبر.
طبعا هذه الممارسات التي يتبعها الاحتلال التركي بين الفئة والأخرى أرخت بظلالها على مجتمعنا، ومعروف احنا الجزيرة السورية معروفة هي بلد زراعي، تعتمد أغلبية الشعب يعتمد على الزراعة في هذه الظروف الجوية الصعبة والجفاف الذي حصل في المنطقة.
جريمة حرب متكاملة ينفذها النظام التركي شملت كل مقومات الحياة من مياه وكهرباء وزراعة وسط صمت عالمي مطبق.
نقص الوارد المائي أدى إلى خروج خط توتر 230 كيلو فولت الواصل بين محطتي الطبقة والبواب عن الخدمة، ومعه خرجت المياه والكهرباء والزراعة، فمن يحاسب التركي ومن ينصف أهالي جزيرة سوريا؟
أعلنت مصادر أفغانية مسؤولة مقتل 14 منتسبا أمنيا إثر اشتباكات مسلحة مع عناصر طالبان بولاية فرياب. وأكدت المصادر أن من بين الضحايا قائد شرطة مقاطعة قيصر في فرياب. في سياق متصل ذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجار قنبلة بإحدى محطات نقل الركاب بالعاصمة كابول أسفر عن إصابة 6 مدنيين. وفي ولاية بادغيس شمال غربي البلاد لقي 11 مواطنا أفغانيا حتفهم بينهم نساء وأطفال جراء استهداف حافلة مدنية بعبوة ناسفة كانت مزروعة على قارعة الطريق. أظهرت آخر الإحصاءات الطبية أن تعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تخطى حاجز 172 مليون حالة، مع تجاوز الوفيات الناجمة عنه 3,800,000. وكشفت البيانات الجديدة أن الفيروس انتشر بأكثر من 200 دولة، مؤكدة أن الولايات المتحدة ما زالت أكثر الدول تضررا لتسجيلها ما يفوق 33 إصابة، تليها الهند بما يزيد عن 28 مليون حالة. وتبقى البرازيل بالمركز الثالث بعد أن فاقت إصاباتها 16 مليونا، تعقبها كل من فرنسا وتركيا ثم روسيا على التوالي وفقا لأحدث الإحصاءات الدولية. إلى العناوين. مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية يجرون المناظرة الأولى التي تم تخصيصها لمناقشة القضايا الاقتصادية في البلاد. جهات دينية ونشطاء مقدسيون يدعون الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال نحو المسجد الأقصى. قاعدة عين الأسد في الأنبار غربي العراق تتعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين. في أمان الله.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: الصادق للسنة المحمدية. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، الإمام الصادق عليه السلام قمة سامقة من قمم المعرفة والهداية والتهذيب والسياسة الحقة، وكانت حياته عليه السلام إشعاعا لا ينقطع، ولم ينقطع عطاؤه حتى بعد استشهاده، وكانت مدرسته ولا زالت تربي العلماء وتنتج المعرفة المبنية على الاستنتاج المنطقي السليم والحكمة المحمدية والروح القرآني.
هذه طائفة من الرقاع بعثها إليك جعفر بن محمد الصادق، يطلب فيها قضاء حوائج بعض من سماهم ممن تعرضوا للظلم.
انظر فيها يا ربيع واقض حوائج هؤلاء، لقد أمرت بأن يجلب جعفر بن محمد إلينا.
يا أمير المؤمنين، في المرة السابقة قد هممت بأمر عظيم، فلما وقعت عيناك عليه وعيناه عليك زال ذلك، فما سر ذلك وأنت الخليفة؟
هذا الأمر هو الذي حيرني، هو الذي جعلني في حيرة من أمري.
ولكن هذه المرة ماذا تريد منه؟
أريد أن أطيب خاطره، كما أطلب منك أن ترافقه إلى مدينة جده إن اختار هو ذلك يا رب.
سمعا وطاعة يا أمير.
اسمع يا ربيع، إبعاده من هنا خير لنا.
ولما استقدمته من المدينة إلى بغداد يا سيدي؟
كنا نتصور يا ربيع أن جعفر الصادق له يد في ثورات العلويين ضدنا.
أولا زال يطاردك الشك من الصادق يا أمير المؤمنين؟
أنت تعرف المنصور، يشك حتى بنفسه. لذلك أخشى أن يكون الصادق قد ساعد دعوة محمد ذي النفس الزكية.
ولكننا لم نعثر على أي شيء يؤيد هذه الظنون يا سيدي.
نعم، كأني مقتنع بعدم مساعدته لحركة ذي النفس الزكية.
والآن يعاودك الشك من جديد بذلك يا أمير.
وهو كذلك، لكنهم لا يؤتمنون.
لكنني متأكد من براءته من هذا الأمر.
الويل لك يا ربيع، الويل لهذا الرجل. إنني أخشى من كل كلمة يقولها ومن كل حديث يحدث به الناس عن جده رسول الله.
مولاي الأمير، لقد جيء بأبي عبد الله جعفر ابن محمد الصادق.
يا ربيع، خيره بالذهاب إلى حرم جده أو البقاء هنا ثم ننظر في أمره. اذهب.
أمرك يا مولاي.
ويل لهذا الرجل، وجوده حيا يهدد سلطاننا.
القول ما قلت يا مولاي.
يا ربيع، أيها الوزير.
من؟ أبو شاكر الديصاني؟
الوزير في المدينة ولا يعلم بأحوال أهلها؟ ما هكذا الظن بك يا ربيع، وأنت وزير منصور بن العباس؟
رافقت ابن محمد جعفر الصادق، وغدا أتهيأ للعودة إلى بغداد، فما وراءك أيها الزنديق؟
حسناً، سأقص عليك حكايتي مع أبي عبد الله جعفر الصادق.
حسناً، هلما بنا إلى دار الولاية وهناك نتحدث.
هيا إذن. يا مسرور.
نعم سيدي.
ارفع مائدة الطعام وهات بعصير الرمان لعل الوزير يحبذ ذلك. هات يعني.
هذا العصير يا مولاي.
هذا من لطفك يا أبا شاكر. حسنا، وما حكايتك مع أبي عبد الله الصادق؟
تعال نتمشى قليلا. أين العصير يا بسرور؟
هذا هو العصير يا مولاي.
حسنا، ضعه هناك، ضعه هناك، هناك، هناك.
طيب،
هل أنت مستعد لسماع الحديث يا ربيع؟
نعم.
إذن اسمعني جيدا. ذهبت إليه وقلت له: إنك يا أبا عبد الله لأحد النجوم الزواهر، وكان آباؤك بدورا بواهر، وأمهاتك عقيلات طواهر، وعنصرك من أكرم العناصر.
حقا ما وصفت يا أبا شاكر، ولكن ماذا كان هدفك من وراء هذا التملق يا خبيث؟
لقد أردت أن أفحمه وأحظى بجائزة الخليفة. قلت له: يا أبا عبد الله، إذا ذكر العلماء فعليك تثنى الخناصر، خبرنا أيها البحر الزاخر، ما الدليل على حدوث العالم؟
وبما أجابك يا ديصاني؟
تبسم وهو يقول: هل رأيت بيضة يا أبا شاكر؟ فإنها من أقرب الدليل ما أظهره لك على حدوث العالم. قلت له: وكيف؟ قال: البيضة هي حصن ملموم داخله غشاء رقيق يطيف فيه كالفضة السائلة والذهبة المائعة، أتشك في ذلك يا أبا شاكر؟
لا شك في ذلك.
أجل، قلت له مثل قولك، لا شك في ذلك يا أبا عبد الله. ثم ناولني بيضة وهو يقول: ينفلق هذا الحصن عن صورة كالطاووس، أدخله شيء غير ما عرفت؟ أجبته: لا يا ابن رسول الله. فقال: هذا الدليل على حدوث العالم.
لكن مذهبكم لا يقبل مثل هذا الدليل.
قلت له: يا أبا عبد الله، دللت فأوضحت، وقلت فأحسنت، وذكرت فأوجزت، وقد علمت أن لا نقبل ذلك.
لا بد أن يكون جوابه مقنعا.
التفت إلي وقال: هذا مذهب الزنادقة يا أبا شاكر. فقلت له: نحن لا نقبل إلا ما أدركنا بأبصارنا، أو سمعناه بآذاننا، أو ذقناه بأفواهنا، أو شممناه بأنوفنا، أو لمسناه ببشرتنا. فقال: إن مذهبكم لا يؤمن إلا بالحواس الخمس، وهي لا تنفع في الاستنباط إلا بدليل، كما لا تقطع الظلمة المصباح.
لله درك يا جعفر، لله درك.
فقلت له وبكل حماس ولهفة ومودة: أردت أن أخفي بها فشلي في إفحامه. لله درك يا ابن الباقر، لله أبوك. فقال: أقصد يا أبا شاكر أن الحواس بغير عقل لا توصل إلى معرفة الغائبات. فلم أجد بدا من أن أقول له: والله أنتم الدليل لمن ضاع عليه السبيل.
من الطارق؟
أنا أبو محمد، افتحي الباب يا سكينة. السلام عليك.
وعليك السلام، عهدي بك ألا تتأخر في مثل هذا الوقت من الليل.
بعد انتهاء حلقة درسه قال لنا إمامنا الصادق روحي فداه: انشروا العلم يرحمكم الله، فعلمنا غابر مزبور، ونكت في القلوب، ونقر في الأسماع، وإن عندنا الجامعة فيها ما يحتاج الناس إليه.
بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، أطال الله بقاءك وجعلنا نرتوي من نمير علومك الجمة التي تبهر العقول. اجلس يا أبا علي، اجلس لأصب الماء على يديك كي تتعشى.
تعشينا مع الإمام، فقد دعانا إلى أن نأكل معه. الله، كم كان طعامه هنيئا ومتواضعا في آن واحد.
وهل سألته عن معنى كلامه يا أبا علي؟
أجل، سألته فقال عليه السلام: اعلموا أما الغابر فالعلم بما يكون، وأما المزبور فالعلم بما كان، وأما نكت في القلوب فهو الإلهام، وأما النقر في الأسماع فهو حديث الملائكة، نسمع كلامهم ولا نرى أشخاصهم.
فديتكم يا آل بيت رسول الله.
ثم سألته عن الجفر الأبيض فقال: وأما الجفر الأبيض فهو وعاء فيه توراة موسى عليه السلام وإنجيل عيسى عليه السلام وزبور داود عليه السلام وكتب الله تعالى الأولى. وعن الجامعة يقول الإمام أبو عبد الله الصادق روحي فداه: أما الجامعة فكتاب أملاه جدنا رسول الله وخطه سيد الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام بيده، وفيه جميع ما يحتاج الناس إليه، حتى أن فيه أرش الخدش والجلدة ونصف الجلدة.
وهل دونت هذا يا أبا علي؟
نعم يا سكينة، وإني لمسرور بكلامه هذا أشد من سروري بشرب الرحيق.
عذرا أيها الأمير، لا تغضب، فقد حطمت الأواني والتحف يا مولاي.
يا ربيع.
نعم.
أنا أبو جعفر المنصور. عجبا والله عجبا، أقف عاجزا عن موقف الصادق هذا.
هدئ من روعك يا أمير، هدئ، فكل التقارير والمعلومات لم تثبت إدانته.
هذا هو الأمر الذي يحيرني، هذا هو الأمر الذي يجعلني عاجزا أمامه.
ماذا؟ ما العمل إذن يا أمير؟
هذا الصادق هو الشجن المعترض في حلوق السلاطين، لا ينفع نفيه ولا يجوز قتله.
إذن دعه وشأنه.
تبا لك يا ربيع، تبا، وكيف أتركه يعمل ما يحلو له؟ لا لا أبدا أبدا.
أنت الأمير والأمر أمرك يا مولاي، افعل به ما تشاء وأرح نفسك من هذا القلق يا مولاي.
أنا يا ربيع طيلة ليلي في أرق ونهاري ألم لا يحتمل، إنني أبصر طول الليل من حولي دما، وأخشى حتى من حراس قصري أجمعين.
إن هذا العرش يا مولاي لابد أن يزق بالدماء وإلا لم يستقر.
زحفت إلى العرش وتسلقته وجلست عليه.
يا سيدي حاول أن تتمالك نفسك.
وكيف يا ربيع؟ وكيف وجود الصادق وثورات العلويين؟ سيمسي الليل في أذنيك ويلا وثبورا، وستغدو نسمة الصبح هجيرا، أنت ذا على عرش من دماء فستغدو في عراء، فتحت أفواها فيه القبور ومشى الأموات حولك لا لا أبدا، أعلم أن أنا هنا، كل شيء يطفح منه الدم. التفت أيها المنصور،
إن الدم المسفوك غطى مرفقك، هو ذا حولك كالطوفان، قد أغرق قصرك. فلماذا؟ فلماذا هذا الخوف؟ نعم، ما جلسنا فوق هذا العرش إلا بالدماء. لابد أن أتخلص منك يا جعفر بن محمد في هذا الوقت، ولتغرق العروش بالدماء. لابد أن أتخلص منك يا جعفر ابن محمد في هذا الوقت، ولتغرق العروش بالدماء. ولتغرق العروش بالدماء.
وهكذا رحل الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق عليه السلام شاهدا وشهيدا، واضعا بين أيدي الأحفاد السنة المحمدية النقية، واضعا قاعدة للسلوك الأخلاقي والإنساني في ثقافة المسلمين.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، أمير فوزي، مصطفى محمود، بلال البحراني، ومنار عبد الجبار. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، قال الباري عز وجل في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. أيها الأحبة، فيما يلي تستمعون إلى تلاوة عاطرة بعطر الذكر المبارك المجيد بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، والتلاوة المنتخبة هي من سورة الروم المباركة من بداية الآية 20 حتى نهاية الآية 27.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم.
وعلم لي المصطفى اليوم ينصر يا
بمصاب جلال أهل الجميع
قدمت للمصطفى صار حناني بمصاب الصديق كون فجيع بمصاب الصديق كون فجيع والهدى
اغترف من بحر الرسول المصطفى بكفايح ميت شمسي في المعرفة وفندى أفكار الجهال ليب مرهوفة ليبين